إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب في هذه الليلة المباركة بشيخنا عضو التوعية والإفتاء في وزارة الحج والعمرة الشيخ محمد بن محمد الصغير عكوم، وفقه الله ليشرح لنا صفة الحج، وذلك بعد أداء السنة
الراتبة
إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك في هذه العشر المباركة، ونسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحديث معكم أيها الأحبة كما سمعنا من الشيخ حسين عن صفة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. لا يصح إسلام عبد يستطيع الإتيان به حتى يحج، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والاستطاعة هي الزاد والراحلة. وإن استطاع الإنسان أن يحج بدون ذلك، كأن يكون قريبا من المشاعر والمناسك، فليحج. وصفة الحج والعمرة جاء فيها حديث شامل جامع لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأمته: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وقد حج عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة، قيل لأنه لم يشرك حج في السنة العاشرة من الهجرة، قيل لأنه لم يشرع إلا في التاسعة، وقيل غير ذلك. ولماذا لم يشرع إلا في التاسعة؟ قيل لأن ما قبلها من الأعوام لم تكن مكة مهيئة للحج، فكان قبل عام 8 في الهجرة كانت تحت أيدي المشركين، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية. وفي العام التاسع، في العام الثامن، كان مشغولا بقضية هوازن وغزو أهل الطائف، حتى أذعن من حول مكة للإسلام. وفي السنة التاسعة كان مشغولا عليه الصلاة والسلام بالوفود الذين وفدوا على المدينة عندما فتحت مكة وانتصر المسلمون على هوازن. دان العرب ومن حول مكة للإسلام، وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن في السنة التاسعة كان الحج مخلوطا بالمسلمين والمشركين، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أن ينادي في الحج ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. ولما هيئ الحج ورتب الأمر حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة، يعني في السنة العاشرة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم إلى المدينة أناس كثير كلهم يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتم به في أفعاله، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة، وكان في اليوم 25، وأحرم من هناك، وهذا ميقات أهل المدينة، والمواقيت المكانية هو المكان الذي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزه بغير إحرام، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني المواقيت المكانية، وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، وسمي بهذا الاسم لكثرة شجرة الحلفة في هذا الوادي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ووقت لأهل المغرب والشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل المشرق قرن المنازل، ووقت لأهل نجد والعراق ذات عرق، ثم قال هن، وقيل بأن ذات عرق من اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه نظر ما بين الميقاتين، ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف ومن حولها من ناحيتها، فرأى أن ذات عرق هي الوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأمة بأخذ السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقال صلى الله عليه وسلم بعد بيان هذه المواقيت هن لهن، يعني لأهل هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فمن أراد عمرة أو حجا ومر بميقات من هذه المواقيت لا يجوز له أن يتجاوزها إلا بإحرام. والإحرام لغة النية في النسك، النية في دخول النسك، أن ينوي الإنسان أنه يؤدي العمرة أو يؤدي الحج، وهذه النية أي عزم القلب على هذا النسك ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، بل إن النية شرط في جميع العبادات. فهذه المواقيت التي أحدها ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم ولبى، يقول جابر رضي الله تعالى عنه فنظرت إلى خلق كثير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله وهو بينهم ينزل عليه الوحي. ولما استوت به ناقته على البيداء لبى، لبى بالتوحيد، وهي كلمات التلبية، وهي كما يراها بعض الفقهاء بأنها واجب للإحرام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يشرع للرجال رفع الصوت بها، والإكثار منها ويشرع للنساء الاتيان بها لكن بصوت لا يسمعه الأجانب. ومضوا في طريقهم إلى مكة حتى وصلوا إلى البيت، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الحج، وهكذا ينبغي لكل معتمر أو حاج أن يبدأ بالعمل الذي جاء إلى هذه الديار من أجله، لا يذهب إلى مكان غير البيت ولا يبدأ بعمل غير البيت إلا أن يكون عنده ضيعة وشغلة يريد أن يطمئن عليهم، فلا مانع أن يبحث عن منزل وينزلهم فيه ثم يذهب لأداء النسك الذي أحرم به. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت استلم الركن أي الحجر، والاستلام إما أن يقبله إن تيسر ذلك، وإما أن يمسحه بيده اليمنى مسحا وليس وضعا لليد على الحجر، هذا هو الاستلام، ثم يقبل يده ثم يبدأ بالطواف، يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا ويكون مكشوف المنكب اليمين، وهذا هو الاطباع بأن يجعل طرفي إحرامي على كتفه الأيسر وكتفه الأيمن مكشوف، ثم يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. والرمل سنة وهو الخب دون الجري مع تقارب الخطى، وسبب مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء يعني العمرة التي بعد صلح الحديبية، قال المشركون الآن يقدم عليكم أهل يثرب قد أوهنتهم حمى يثرب، فجلسوا على شرفات المنازل ينظرون وكأنهم يريدون أن يتشفوا من المسلمين في ضعفهم وعجزهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لترملوا في الثلاثة الأشواط حتى تغيظوا المشركين، فلما نظروا إليهم وهم يخبون حول الكعبة قال بعضهم لبعض هؤلاء مثل الغزلان ما أوهنتهم حمى يثرب ولا جاءهم شيء. هذا أصل مشروعية الرمل في الطواف، وهو يكون في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم ثم يمشي في الأربعة الباقية، فإذا انتهى من الطواف يستلم الحجر في كل شوط في بداية كل شوط، فإذا انتهى من الشوط السابع لا يستلمه، لأن الاستلام يكون في البداية وليس في النهاية، ثم يذهب يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه، وهذا إن تيسر. أما في وقتنا الحاضر فهذا حتى في بداية الطواف لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الحجر، وإنما يشير إليه إشارة، فإذا أشار يشير بيده اليمنى ولا يقبلها، يشير ويكبر ولا يقبلها، إنما يقبلها إذا استلم بها الحجر. ثم خرج إلى الصفا من باب الصفا يتلو قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فلما رق الجبل واتجه إلى البيت وحد الله جل وعلا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعد هذا ويكرر هذا الدعاء، ثم ينزل إلى المروة، فإذا وصل إلى العلم وهو بداية الوادي سعى سعيا أي هرولة حتى ينتهي من العلم الثاني. وهذا السعي مناسبته أن هاجر وابنها إسماعيل أتى بهما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إلى مكان البيت قبل أن يبنى، وهو ربة مرتفعة في الوادي يأتي إليها السيل فيأخذ عنها يمينا وشمالا، لأن هذا المكان له شأن فيما بعد. فوضعهما عند دوحة في مكان زمزم الذي نبعت منه زمزم، وضعهما وإسماعيل رضيع ومعهما جراب من تمر وسقاء من ماء، ثم تركهما وولى. فتبعته هاجر فقالت إلى من تتركنا يا إبراهيم في هذا المكان الذي لا أنس فيه ولا شيء؟ فلم يلتفت إليها ولم يرد عليها بالكلام. كررت ذلك مرارا فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فقالت إذا لا يضيعنا الله، وهذا كلام الواثق بالله جل وعلا المتوكل عليه، كما أن إبراهيم عليه السلام وثق بوعد الله جل وعلا أنه لا يصيب هذا الطفل وأمه شيء، وأن الله جل وعلا سيجعل لهما فرجا ومخرجا. ثم ذهب عنهما حتى توارى، ثم استقبل البيت ودعا بالدعاء الذي ذكره الله عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم ذهب وجعلت أم إسماعيل تشرب من الماء وتأكل من التمر وترضع ابنها حتى نفد ما عندها من التمر والماء، فعطشت وجاعت وجاع الطفل واشتد عليها الأمر، وجعل الطفل يتلوى من العطش والجوع فكرهت أن تنظر إليه، فذهبت ورأت أن أقرب جبل إليها جبل الصفا فرقته: هل تنظر من أحد من مغيث؟ فلما لم ترى أحدا نظرت إلى الجبل الآخر وهو المروة، فسعت إليه سعي المجهد. لما نزلت الوادي اختفى عنها الطفل، فجعلت تجري حتى تقطع المسافة لتنظر ماذا صنع الطفل، فعلت ذلك سبعة أشواط، وفي الشوط السابع وقفت على المروة فإذا بصوت، فقالت: لقد أسمعت، فهل من غياث إن كنت مغيث؟ فذهبت رجعت إلى إسماعيل فوجدت الملك قد ضرب الأرض بعقبه أو بجناحه، فجعل الماء يفور، فجعلت تحوضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تحوض أو تغرف من زمزم لكانت عينا جارية، لكانت عينا معينا، ولله في ذلك حكمة، سخرها وأرشدها إلى أن تعمل فيه شيء ليسكن. فلو كان عينا جارية في هذا المكان كيف يكون الأمر حول الكعبة وحول المطاف وحول الأعمال هذه؟ فكانت زمزم ينبعث منها الماء بقوة، فشربت وأرضعت طفلها. فالسعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو سعي الناس، يعني من أجل ما حصل من هاجر في هذه المناسبة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السعي أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فقالوا وأنت يا رسول الله؟ قال أنا سقت الهدي ولا أحل حتى أنحر. فسأله أحد الصحابة أي الحل؟ قال الحل كله، يعني تحللوا من إحرامكم حتى تصبحوا حلالا، يحل لكم كل شيء حتى النساء. حتى قال بعضهم أيذهب أحدنا إلى عرفة أو إلى منى وذكروا يقطر منيا؟ فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. ثم لما كان في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، وسمي بهذا الاسم لأن الناس يأخذون الماء لصعودهم إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة حتى يرجعوا إلى منى. ولننظر أيها الأحبة إلى الفرق الشاسع بين تلك الأحوال وتلك الظروف القاسية. كان الواحد يحمل الماء، كم سيحمل معه ليشرب وليتوضأ وليطبخ ربما يسقي دابته التي يركب عليها، ماذا يحمل؟ وما وصلت إليه أحوال المسلمين في الوقت الحاضر، سيول متدفقة مع الحجاج أينما ذهبوا. فهذا من فضل الله جل وعلا، ثم بفضل جهود هذه الدولة المباركة. كان في اليوم الثامن أحرموا من مقرهم في مكة، لا يذهب الإنسان إلى البيت ولا يكلف نفسه، يحرم من المكان الذي هو نازل فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل بعد قضاء الطواف والسعي، نزل بالأبطح وهو مكان بين مكة ومنى، سمي بذلك لأنه مجرى الماء. أحرموا بالحج ثم ذهبوا إلى منى، وصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة يصليها في وقتها بدون جمع، لكن يكسر الرباعية. وهكذا يفعل الحجاج حتى أهل مكة، أهل مكة يكسرون الصلاة ولا يجمعون. ثم لما طلعت الشمس يوم عرفة اتجه إلى عرفة، وقد أمر ببناء قبة له بنمرة، فنزل فيها وارتاح إلى أن زالت الشمس. ثم رحلت له ناقته وخطب خطبته المشهورة التي أوصى فيها الأمة، أوصى فيها الأمة وبين لهم في خطبته حرمة الدماء والأموال والأعراض. بعد أن سألهم أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أليس يوم عرفة؟ أليس البلد الحرام؟ أليس شهر المحرم؟ شهر الله المحرم يعني من الأشهر الحرم؟ قالوا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ثم بعد أن انتهى من خطبته أمر المؤذن فأذن، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أقام وصلى العصر ركعتين، ثم ذهب إلى الموقف، فوقف عند الصخرات الكبار التي في أسفل الجبل. وقف في هذا الموقف يدعو الله جل وعلا ويستغفره. ولننظر أيها الأحبة هذا الوقت الطويل من بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، وقف حتى غربت الشمس، كيف تحمل هذا الوقت الطويل؟ والوقوف بعرفة لا يشترط فيه مكان معين، كما لا تشترط فيه هيئة معينة. كيفما وقف الحاج بعرفة صح حجه، وإن كان مضطجعا أو نائما، وكيفما وقف راكبا أو جالسا، المهم أنه يكون في حدود عرفة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وعرنة هو الوادي الذي يفصل أرض عرفة عن الحرم. حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة، ثم أفاض إلى مزدلفة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكينة والوقار في ذهابه إلى مزدلفة، مما يدل على مشروعية الاقتداء به، وأن لا يكون الإنسان مسرعا في سيره، إذ كان ينادي السكينة السكينة وهو على ناقة، فكيف بالذي يسير على آلة مسرعة؟ فهي عبادة ينبغي للإنسان أن يأتي بها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله. حتى وصل إلى مزدلفة فنزل بها وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ولم يصل بينهما ولم يحيي تلك الليلة، بل نام بعد الصلاة. وهل أوتر في تلك الليلة أو لم يوتر؟ في حديث جابر رضي الله عنه ما ذكر الوتر، لكن الوتر ثابت بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر وسنة الفجر حضرا ولا سفرا. فهذا يدل على أنه لا بد أن يصلي الوتر، والوتر أقله ركعة فيوتر الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتركه في سفر ولا حضر، وينام لا يتهجد في تلك الليلة، لأنه جاء من عمل كثير، وقد خرج من منى مبكرا ووقف بعرفة طويلا، لم يرتح في عرفة إلا قبل الصلاة، فلم يقيل في ذلك اليوم، فهو بحاجة إلى الاستعداد لعمل يوم العيد، فأكثر أعمال الحج في يوم العيد، ولهذا نام عليه الصلاة والسلام ولم يتهجد في تلك الليلة. فينبغي للحاج أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، حتى صلى الفجر، لما طلع الفجر صلى الفجر، ولا شك أنه يأتي بسنته كما علمنا من حديث عائشة رضي الله عنها. فلما صلى الفجر ركب ناقته وذهب إلى المشعر، ودعا الله جل وعلا حتى أسفر جدا، وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في تجاوزه مزدلفة إلى عرفة، فكان أهل مكة الذين يسمون أنفسهم الحمص، يعني الأشراف، لا يخالطون الناس في الحج، فلا يتجاوزون مزدلفة، يقولون أهل الحرم لا ينبغي لهم أن يخرجوا من الحرم، بل يبقون فيه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز مزدلفة إلى عرفة، وكانوا أيضا يوم العيد لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرك ثبير كيما نغير، ثبير جبل كبير يقع في شرق مزدلفة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذا فيه تشريع للأمة ومخالفة للمشركين الذين اتخذوا الدين عادة وتقاليد. أما حج النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع واتباع لهدي لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إحياء لما كان يأتي به إبراهيم عليه السلام لما خرج من مزدلفة، سلك الطريق الأوسط في منى، لأن منى لها ثلاث طرق يومئذ، طريق شرقي وطريق غربي وطريق وسط، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق الوسط لأنه أقرب إلى الجمرة، حتى وصل جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، وكانت جمرة العقبة في أصل الجبل لا يستطيع أحد أن يلتف حولها، وإنما من جهة واحدة، فرماها وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى كحصى الخذف يعني الخفيف. ثم ذهب إلى المنحر لينحر بدنه، وكانت 100 بدنة. جاء من المدينة بشيء منها، وجاء علي رضي الله عنه بجزء من اليمن، أرسله إلى اليمن داعيا وطالبا للزكاة، فجاء من اليمن ببدن معه للنبي صلى الله عليه وسلم. نحر بيده الشريفة 63 بدنة. قيل في ذلك أنها إشارة إلى عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. وأعطى علي رضي الله عنه ما بقي من 100، يعني 37 بدنة، وأمر بأخذ بضعة من كل بدنة وضعت في قدر وطبخت، أكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم حلق رأسه ثم أفاض إلى البيت وطاف طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم حجه قارن، لأنه جمع أعمال العمرة مع الحج، فطاف طوافا واحدا عندما جاء إلى البيت ولم يتحلل، ويوم العيد طاف طوافا واحدا ولم يسعى، لأنه سعى مع طوافه عندما قدم البيت. هكذا يفعل القارن ويفعل المفرد، فالمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد. فإن طاف المفرد أو القارن طواف القدوم فله أن يقدم سعي الحج، فإذا جاء يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ولا عليه سعي، وإن لم يسعى مع طواف القدوم بقي عليه السعي يسعاه مع طواف الإفاضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى البيت أول ما جاء طاف وسعى، وهو قارن أعماله كأعمال المفرد، بقي في إحرامه، وهكذا المفرد عليه طواف القدوم وعليه طواف الحج وسعي الحج. فإن طاف للقدوم سعى بعده وسقط عنه السعي يوم العيد مع طواف الإفاضة، وإن لم يطف للقدوم وله ذلك، لأن يعني طواف القدوم سنة لا يجب لا في حق المفرد ولا القارن، إنما هو سنة. فلو أن الإنسان أحرم من الميقات وذهب إلى عرفة على طول ليقف بها ويأتي ببقية الأعمال، حجه صحيح إذا كان مفردا أو قارنا. فالأنساك 3: الإفراد، وأعماله أن يحرم من الميقات، ثم إذا جاء إلى البيت يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، فإذا كان يوم العيد طاف طواف الإفاضة وانتهى من حجه، انتهى من الأعمال من الأركان وهو الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، لأن أركان الحج 4: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. والواجبات 7: الإحرام من الميقات أي التجرد من الملابس والتلبية، هذا واجب، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، ورمي الجمار في يوم العيد في الثلاثة الأيام، والمبيت بمنى أيام منى، وطواف الوداع والحلقة أو التقصير، هذه سبعة واجبات الحج أو العمرة، واجبات الحج، أما العمرة أعمالها غير هذا. يبقى معنا المتمتع، قد عرفنا أعمال القارن والمفرد، يبقى المتمتع. المتمتع هو الذي يحرم من الميقات بعمرة، يقول في إحرامه لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا جاء إلى البيت طاف وسعى، لأن أعمال العمرة في هذه الحالة منفصلة عن الحج، يطوف ويسعى ويتحلل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أهل المدينة أن يتحللوا، ويبقى حلالا إلى يوم التروية ويحرم بالحج، ويأتي بأعمال الحج، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي، هذه أعمال المتمتع، وعليه هدي، هدي التمتع، وهو دم يذبحه لمساكين الحرم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وكذلك القارن يلزمه هدي، لأنه جمع بين عملين في سفر واحد، أتى بحج عمرة في سفر واحد، فكان له من التسهيل ما كان للمتمتع، يعني سهل أمره وجاء بعمل في سفر واحد، جاء بعملين في سفر واحد، فشرع في حقه الهدي. هذه مناسك الحج الثلاثة، الإفراد أو القران أو التمتع، أفضلها التمتع. إذا انتهى الإنسان من أعمال يوم العيد وهي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي لمن كان متمتعا أو لم يسعى مع طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا، هذه أعمال الأنساك الثلاثة. يبقى عليه المبيت بمنى أيام من الثلاثة الأيام أو اليومين، والرمي في هذه الثلاثة الأيام بعد الزوال، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، كان يتحرى زوال الشمس فلا يرمي إلا إذا زالت، وقد حصل للناس بعض المضايقات في الرمي، وكثر الكلام حول هذه المسألة، هل يجوز الرمي قبل الزوال أو لا يجوز؟ وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الأنساك عنه، لتأخذوا عني مناسككم، فدل ذلك على أن الرمي من الأنساك وهو كان بعد الزوال، لكن بعد أن صارت التوسع لمنطقة الجمرات وما حصل فيها من التنظيم والتنسيق، أصبح الرمي في منتهى السهولة والراحة، لم تعد فيه أي مشكلة، ومع ذلك تجد بعض الناس يرمي قبل الزوال، يعني يأتي في اليوم الحادي عشر قبل منتصف الليل فيرمي عن اليوم الحادي عشر، فإذا جاء بعد منتصف الليل انتهى من الرمي، رمى عن اليوم الثاني عشر، لأنهم قد جوزوه قبل الزوال فسحب هذا الحكم إلى منتصف ليلة 12 قبل أن تطلع الشمس فضلا أن تزول. والشيطان لا يمكن أن يقف بالشيطان بالإنسان عند نقطة معينة، بل يتدرج به من الأدنى إلى الأعلى حتى يوصله إلى ما يريد. وفي الحقيقة العبادات توقيفية، توقيفية يعني أنه ليس للرأي فيها مجال، يجب على الإنسان أن يأتي بها كما دل عليها الدليل من القرآن أو السنة. وهذه عبادة عمرية لا تجب في العمر إلا مرة واحدة. فيأتي الإنسان قد يأتي من بلد بعيد من الآفاقيين ويأتي ويعمل الأعمال من الاختصارات والتجاوزات حتى يخرج من حجه يعني بشيء ضئيل إذا قيل أنه قبل. فيجب على الإنسان أنه إذا يسر الله له وتمكن من هذه الشعيرة أن يأتي بها على الوجه المطلوب، يأتي بها كما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال خذوا عني مناسككم، ويأتي بها معتبرا وجوب ما يأتي به، وليس من باب الاختيار أن يختار ما يريد أو يهوى أو أن فلان فعل كذا أو قال به فلان. القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، والهدي هديه، والدين لا يؤخذ عن كل من هب ودب، لا بد أن يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرع، لقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه المسائل التي أوجزناها جاء فيها حديث جابر رضي الله عنه وفيه قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون، يعني التلبية، كانوا يلبون فيزيدون وينقصون ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لسنا ننوي إلا الحج لأنهم ما يعرفون العمرة، بل كانوا يرون العمرة في الأشهر الحرم من العظائم، فكانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم بل يعتبرونها من أفجر الفجور. قال حتى إذا أتينا البيت سلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ، يعني تذكيرا لنفسه بهذه السنة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا المقام هو المقام الذي قام عليه عليه الصلاة والسلام حينما كان يبني الكعبة وإسماعيل يناوله الحجارة. بقي هذا المعلم معجزة ولا يزال إلى وقتنا الحاضر، وجعل في هذا المكان. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان أبي يعني جابر يقول لا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ في الركعتين سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذا إن تيسر، أما إذا لم يتيسر ولا سيما في هذه الأوقات التي يصعب الوصول إلى الحجر فإنه يشير إليها كما يشير إليه كما يشير، أو ينصرف إلى المسعى. قال ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج إلى الباب من باب الصفا، من الباب إلى الصفا، ثم دنا من الصفا فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك أيضا يذكر نفسه بهذا الشيء الذي يريد أن يأتي به. وقد كانوا يرون السعي بين الصفا والمروة غير جائز، ولهذا نزل قول الله جل وعلا ليس عليكم جناح الآية أن يطوف بهما، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. كانوا لا يرون السعي بين الصفا والمروة، فرفع الحرج عن هذا الذي يجده المشركون في أنفسهم. قال لما انتهى من المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه، يعني أدخل إحداهما في الأخرى، وقال دخلت العمرة في الحج، يعني للقارن الذي يقرن بين الحج والعمرة يأتي بعمل واحد. قال بل لأبد أبد. إلى أن قال في صعوده صلى الله عليه وسلم إلى عرفة قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، وكانت قريش تظن أنه لا يجوز أو لا يجاوز مزدلفة بل سيقف فيها كما كانت قريش تقف فيها، فخالفهم في ذلك حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم من أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، وهذا دليل على أنه بلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأشهد على الناس الله جل وعلا أنه بلغه. نعم تفضل. بقي معنا بالنسبة لطواف الوداع إذا كان الإنسان قد أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق ليطوف طوافا واحدا فله ذلك، يعني إذا كان متمتعا مثلا. وتحلل التحلل الأول يوم العيد بأن رمى وحلق أو قصر ونحر هديه، حلله كل شيء إلا النساء، إلا أهله لا يأتيها حتى يطوف طواف الإفاضة لأنه ركن، فله ذلك. فإذا طاف طواف الإفاضة في آخر إقامته بمكة فيكفيه عن طواف الوداع، يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، بس لا بد أن ينوي الركن وهو الإفاضة. فإذا جاء يطوف يطوف بنية الإفاضة الذي هو طواف الحج. فإن كان سعى مع طواف القدوم، إن كان قارنا أو مفردا طاف وسافر، وإن كان متمتعا سعى بعد طوافه، لأن التمتع كما ذكرنا أن للحج أعمال كاملة، طواف وسعي، كما أنه أتى بأعمال للعمرة كاملة وتحلل بعدها. طواف الوداع يسقط عن الحائض لأنه واجب. دليل على ذلك أن صفية رضي الله تعالى عنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حاضت، يعني قبل الوداع، فقال حابستنا هي، وهذا يدل على أن الحائض لا يصح لها ولا يجوز أن تطوف بالبيت. وبهذا أخذ بعض العلماء على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى طواف الوداع الإفاضة الذي هو الركن، بل يجب عليها أن تبقى حتى تطهر. واختلفوا في المرأة الآفاقية ماذا تصنع، فالقائلون بهذا القول يقولون لا بد أن تنتظرها رفقتها أو ترجع إلى بلدها وترجع بعد أن تطهر لتطوف. ومن رأى أن في هذا مشقة، ولا سيما إذا لم تنتظرها رفقتها أو كان بلدها بعيد، فإنها تتحفظ وتطوف لأنها مضطرة إلى هذا، مضطرة إلى ذلك. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قال بقوله. الحاصل أن طواف الوداع يسقط عن الحائض لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صفية قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة وجاءها الحيض بعده، قال فلتنفر إذن. فدل ذلك على أنه يسقط عن الحائض طواف الوداع، وطواف الوداع من واجبات الحج. وفيه خلاف في العمرة، هل إذا اعتمر الإنسان وبقي في مكة فترة بعد عمرته هل عليه طواف وداع أو لا؟ يرى بعض العلماء بأنه يطوف للوداع ثم يسافر، والبعض الآخر يرى بأنه ليس هناك طواف للوداع، طواف للوداع للعمرة. بقي معنا ممن التي تسافر إلى بلدها في حال حيضها لتعود، يبقى عليها، يجب أن تعلم أنه يجب عليها أن تعلم بأنها لا تزال في إحرام. صحيح أنه يجوز لها الطيب ويجوز لها التقليم وأخذ الشعر، لكن هناك شيء يجب عليها الحذر منه، وهو الجماع أو عقد النكاح. قد تكون المرأة خالية من الزوج فيحصل لها نصيب لهذا السفر قبل أن تطوف، فالعقد فاسد قبل طواف الإفاضة. إذا أجري عليها العقد فإنه لا يصح وعليها أن تطوف ثم يجدد لها العقد. هذه الأحكام المتعلقة بأعمال الحج بعد الرمي وبعد أيام منى، وأيام منى 3 أيام، إن أراد استكمالها فإنه يبقى فيها اليوم 11 وهو يوم القر، واليوم 12 وهو يوم النفر الأول، واليوم 13 وهو النفر الثاني. وإن أراد أن يتعجل كما قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فيرمي في اليوم 12 بعد الزوال، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويخرج من منى قبل غروب الشمس. إن غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت والرمي لليوم 13 من الغد، إلا أن تغرب عليه الشمس وهو في السيارة في الطريق، هذا لا يلزمه شيء لأنه في حكم المسافر، والله أعلم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب في هذه الليلة المباركة بشيخنا عضو التوعية والإفتاء في وزارة الحج والعمرة الشيخ محمد بن محمد الصغير عبدكم، وفقه الله ليشرح لنا صفة الحج، وذلك بعد أداء السنة الراتبة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك في هذه العشر المباركة، ونسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحديث معكم أيها الأحبة كما سمعنا من الشيخ حسين عن صفة الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. لا يصح إسلام عبد يستطيع الإتيان به حتى يحج، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والاستطاعة هي الزاد والراحلة، وإن استطاع الإنسان أن يحج بدون ذلك كأن يكون قريبا من المشاعر والمناسك فليحج. وصفة الحج والعمرة جاء فيها حديث شامل جامع لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لأمته: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وقد حج عليه الصلاة والسلام السنة 9 من الهجرة، قيل لأنه لم يشرك حج في السنة 10 من الهجرة، قيل لأنه لم يشرع إلا في 9، وقيل غير ذلك. ولماذا لم يشرع إلا في التاسعة؟ قيل لأن ما قبلها من الأعوام لم تكن مكة مهيئة للحج، فكان قبل عام 8 في الهجرة كانت تحت أيدي المشركين، وقد منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة الحديبية. وفي العام 9 في العام 8 كان مشغولا بقضية هوازن وغزو أهل الطائف حتى أذعن من حول مكة للإسلام. وفي السنة 9 كان مشغولا عليه الصلاة والسلام بالوفود الذين وفدوا على المدينة عندما فتحت مكة وانتصر المسلمون على هوازن، دان العرب ومن حول مكة للإسلام وجاءوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بأن في السنة 9 كان الحج مخلوطا بالمسلمين والمشركين، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أن ينادي في الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ولما هيئ الحج ورتب الأمر حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في 10 يعني في السنة 10 بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم إلى المدينة أناس كثير كلهم يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتم به في أفعاله، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة وكان في اليوم 25 وأحرم من هناك، وهذا ميقات أهل المدينة، والمواقيت المكانية هو المكان الذي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزه بغير إحرام، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني المواقيت المكانية وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، وسمي بهذا الاسم لكثرة شجرة الحلفة في هذا الوادي، وهو أبعد المواقيت عن مكة. ووقت لأهل المغرب والشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل المشرق قرن المنازل، ووقت لأهل نجد والعراق ذات عرق. ثم قال هن، وقيل بأن ذات عرق من اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه لأنه نظر ما بين الميقاتين، ميقات أهل المدينة وميقات أهل الطائف ومن حولها من ناحيتها، فرأى أن ذات عرق هي الوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الأمة بأخذ السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقال صلى الله عليه وسلم بعد بيان هذه المواقيت هن لهن، يعني لأهل هذه المواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فمن أراد عمرة أو حجا ومر بميقات من هذه المواقيت لا يجوز له أن يتجاوزها إلا بإحرام. والإحرام لغة النية في النسك، النية في دخول النسك، أن ينوي الإنسان أنه يؤدي العمرة أو يؤدي الحج، وهذه النية أي عزم القلب على هذا النسك ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، بل إن النية شرط في جميع العبادات. فهذه المواقيت التي أحدها ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم ولبى، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فنظرت إلى خلق كثير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله، وهو بينهم ينزل عليه الوحي. ولما استوت به ناقته على البيداء لبى، لبى بالتوحيد، وهي كلمات التلبية، وهي كما يراها بعض الفقهاء بأنها واجب للإحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يشرع للرجال رفع الصوت بها والإكثار منها، ويشرع للنساء الإتيان بها لكن بصوت لا يسمعه الأجانب. ومضوا في طريقهم إلى مكة حتى وصلوا إلى البيت، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الحج، وهكذا ينبغي لكل معتمر أو حاج أن يبدأ بالعمل الذي جاء إلى هذه الديار من أجله، لا يذهب إلى مكان غير البيت ولا يبدأ بعمل غير البيت إلا أن يكون عنده ضيعة وشغلة يريد أن يطمئن عليهم، فلا مانع أن يبحث عن منزل وينزلهم فيه ثم يذهب لأداء النسك الذي أحرم به. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت استلم الركن أي الحجر، والاستلام إما أن يقبله إن تيسر ذلك، وإما أن يمسحه بيده اليمنى مسحا وليس وضعا لليد على الحجر، هذا هو الاستلام، ثم يقبل يده ثم يبدأ بالطواف، يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، ويكون مكشوف المنكب اليمين، وهذا هو الاطباع بأن يجعل طرفي إحرامه على كتفه الأيسر وكتفه الأيمن مكشوف، ثم يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. والرمل سنة، وهو الخب دون الجري مع تقارب الخطى، وسبب مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، يعني العمرة التي بعد صلح الحديبية، قال: المشركون الآن يقدم عليكم أهل يثرب قد أوهنتهم حمى يثرب، فجلسوا على شرفات المنازل ينظرون وكأنهم يريدون أن يتشفوا من المسلمين في ضعفهم وعجزهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لترملوا في الثلاثة الأشواط حتى تغيظوا المشركين. فلما نظروا إليهم وهم يخبون حول الكعبة قال بعضهم لبعض هؤلاء مثل الغزلان ما أوهنتهم حمى يثرب ولا جاهم شيء. هذا أصل مشروعية الرمل في الطواف، وهو يكون في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم ثم يمشي في الأربعة الباقية. فإذا انتهى من الطواف يستلم الحجر في كل شوط، في بداية كل شوط، فإذا انتهى من الشوط السابع لا يستلمه، لأن الاستلام يكون في البداية وليس في النهاية. ثم يذهب يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه، وهذا إن تيسر. أما في وقتنا الحاضر فهذا حتى في بداية الطواف لا يمكن أن يصل الإنسان إلى الحجر، وإنما يشير إليه إشارة، فإذا أشار يشير بيده اليمنى ولا يقبلها، يشير ويكبر ولا يقبلها، إنما يقبلها إذا استلم بها الحجر. ثم خرج إلى الصفا من باب الصفا يتلو قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فلما رق الجبل واتجه إلى البيت وحد الله جل وعلا، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعد هذا ويكرر هذا الدعاء، ثم ينزل إلى المروة، فإذا وصل إلى العلم وهو بداية الوادي سعى سعيا أي هرولة حتى ينتهي من العلم الثاني. وهذا السعي مناسبته أن هاجر وابنها إسماعيل أتى بهما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إلى مكان البيت قبل أن يبنى، وهو ربة مرتفعة في الوادي يأتي إليها السيل فيأخذ عنها يمينا وشمالا، لأن هذا المكان له شأن فيما بعد. فوضعهما عند دوحة في مكان زمزم الذي نبعت منه زمزم، وضعهما وإسماعيل رضيع ومعهما جراب من تمر وسقاء من ماء، ثم تركهما وولى، فتبعته هاجر فقالت إلى من تتركنا يا إبراهيم في هذا المكان الذي لا أنس فيه ولا شيء؟ فلم يلتفت إليها ولم يرد عليها بالكلام، كررت ذلك مرارا، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، فقالت إذا لا يضيعنا الله، وهذا كلام الواثق بالله جل وعلا المتوكل عليه، كما أن إبراهيم عليه السلام وثق بوعد الله جل وعلا أنه لا يصيب هذا الطفل وأمه شيء، وأن الله جل وعلا سيجعل لهما فرجا ومخرجا. ثم ذهب عنهما حتى توارى، ثم استقبل البيت ودعا بالدعاء الذي ذكره الله عنه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم ذهب وجعلت أم إسماعيل تشرب من الماء وتأكل من التمر وترضع ابنها حتى نفد ما عندها من التمر والماء فعطشت وجاعت وجاع الطفل واشتد عليها الأمر وجعل الطفل يتلوى من العطش والجوع فكرهت أن تنظر إليه فذهبت ورأت أن أقرب جبل إليها جبل الصفا فرقته هل تنظر من أحد من مغيث فلما لم ترى أحدا نظرت إلى الجبل الآخر وهو المروة فسعت إليه سعي المجهد لما نزلت الوادي اختفى عنها الطفل فجعلت تجري حتى تقطع المسافة لتنظر ماذا صنع الطفل فعلت ذلك سبعة أشواط وفي الشوط السابع وقفت على المروة فإذا بصوت فقالت لقد أسمعت فهل من غياث إن كنت مغيث فذهبت رجعت إلى إسماعيل فوجدت الملك قد ضرب الأرض بعقبه أو بجناحه فجعل الماء يفور فجعلت تحوضه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو لم تحوض أو تغرف من زمزم لكانت عينا جارية لكانت عينا معينا ولله في ذلك حكمة سخرها وأرشدها إلى أن تعمل فيه شيء ليسكن فلو كان عينا جارية في هذا المكان كيف يكون الأمر حول الكعبة وحول المطاف وحول الأعمال هذه فكانت زمزم ينبعث منها الماء بقوة فشربت وأرضعت طفلها فالسعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو سعي الناس يعني من أجل ما حصل من هاجر في هذه المناسبة لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السعي أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة فقالوا وأنت يا رسول الله قال أنا سقت الهدي ولا أحل حتى أنحر فسأله أحد الصحابة أي الحل قال الحل كله يعني تحللوا من إحرامكم حتى تصبحوا حلالا يحل لكم كل شيء حتى النساء حتى قال بعضهم أيذهب أحدنا إلى عرفة أو إلى منى وذكروا يقطر منيا فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ثم لما كان في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية وسمي بهذا الاسم لأن الناس يأخذون الماء لصعودهم إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة حتى يرجعوا إلى منى ولننظر أيها الأحبة إلى الفرق الشاسع بين تلك الأحوال وتلك الظروف القاسية كان الواحد يحمل الماء كم سيحمل معه ليشرب وليتوضأ وليطبخ ربما يسقي دابته التي يركب عليها ماذا يحمل وما وصلت إليه أحوال المسلمين في الوقت الحاضر سيول متدفقة مع الحجاج أينما ذهبوا فهذا من فضل الله جل وعلا ثم بفضل جهود هذه الدولة المباركة كان في اليوم الثامن أحرموا من مقرهم في مكة لا يذهب الإنسان إلى البيت ولا يكلف نفسه يحرم من المكان الذي هو نازل فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل بعد قضاء الطواف والسعي نزل بالأبطح وهو مكان بين مكة ومنى، سمي بذلك لأنه مجرى الماء، أحرموا بالحج ثم ذهبوا إلى منى، وصلى بها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة يصليها في وقتها بدون جمع، لكن يكسر الرباعية، وهكذا يفعل الحجاج حتى أهل مكة، أهل مكة يكسرون الصلاة ولا يجمعون. ثم لما طلعت الشمس يوم عرفة اتجه إلى عرفة، وقد أمر ببناء قبة له بنمرة، فنزل فيها وارتاح إلى أن زالت الشمس، ثم رحلت له ناقته وخطب خطبته المشهورة التي أوصى فيها الأمة، أوصى فيها الأمة وبين لهم في خطبته حرمة الدماء والأموال والأعراض، بعد أن سألهم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، أليس يوم عرفة، أليس البلد الحرام، أليس شهر المحرم، شهر الله المحرم، يعني من الأشهر الحرم، قالوا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ثم بعد أن انتهى من خطبته أمر المؤذن فأذن، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أقام وصلى العصر ركعتين، ثم ذهب إلى الموقف، فوقف عند الصخرات الكبار التي في أسفل الجبل، وقف في هذا الموقف يدعو الله جل وعلا ويستغفره. ولننظر أيها الأحبة هذا الوقت الطويل من بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، وقف حتى غربت الشمس، كيف تحمل هذا الوقت الطويل؟ والوقوف بعرفة لا يشترط فيه مكان معين، كما لا تشترط فيه هيئة معينة، كيفما وقف الحاج بعرفة صح حجه، وإن كان مضطجعا أو نائما، وكيفما وقف راكبا أو جالسا، المهم أنه يكون في حدود عرفة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وعرنة هو الوادي الذي يفصل أرض عرفة عن الحرم، حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة، ثم أفاض إلى مزدلفة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السكينة والوقار في ذهابه إلى مزدلفة، مما يدل على مشروعية الاقتداء به، وأن لا يكون الإنسان مسرعا في سيره، إذ كان ينادي السكينة السكينة وهو على ناقة، فكيف بالذي يسير على آلة مسرعة؟ فهي عبادة ينبغي للإنسان أن يأتي بها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، حتى وصل إلى مزدلفة فنزل بها وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ولم يصل بينهما ولم يحيي تلك الليلة، بل نام بعد الصلاة. وهل أوتر في تلك الليلة أو لم يوتر؟ في حديث جابر رضي الله عنه ما ذكر الوتر، لكن الوتر ثابت بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر وسنة الفجر حضرا ولا سفرا، فهذا يدل على أنه لا بد أن يصلي الوتر، والوتر أقله ركعة، فيوتر الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتركه في سفر ولا حضر، وينام لا يتهجد في تلك الليلة، لأنه جاء من عمل كثير، وقد خرج من منى مبكرا ووقف بعرفة طويلا، لم يرتح في عرفة إلا قبل الصلاة، فلم يقيل في ذلك اليوم، فهو بحاجة إلى الاستعداد لعمل يوم العيد، فأكثر أعمال الحج في يوم العيد، ولهذا نام عليه الصلاة والسلام ولم يتهجد في تلك الليلة. فينبغي للحاج أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، حتى صلى الفجر، لما طلع الفجر صلى الفجر، ولا شك أنه يأتي بسنته كما علمنا من حديث عائشة رضي الله عنها. فلما صلى الفجر ركب ناقته وذهب إلى المشعر، ودعا الله جل وعلا حتى أسفر جدا، وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في تجاوزه مزدلفة إلى عرفة، فكان أهل مكة الذين يسمون أنفسهم الحمص، يعني الأشراف، لا يخالطون الناس في الحج، فلا يتجاوزون مزدلفة، يقولون أهل الحرم لا ينبغي لهم أن يخرجوا من الحرم، بل يبقون فيه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز مزدلفة إلى عرفة، وكانوا أيضا يوم العيد لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرك ثبير كيما نغير، ثبير جبل كبير يقع في شرق مزدلفة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذا فيه تشريع للأمة ومخالفة للمشركين الذين اتخذوا الدين عادة وتقاليد. أما حج النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع واتباع لهدي لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إحياء لما كان يأتي به إبراهيم عليه السلام لما خرج من مزدلفة. سلك الطريق الأوسط في منى، لأن منى لها ثلاث طرق يومئذ، طريق شرقي وطريق غربي وطريق وسط، فسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق الوسط لأنه أقرب إلى الجمرة، حتى وصل جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات، وكانت جمرة العقبة في أصل الجبل لا يستطيع أحد أن يلتف حولها، وإنما من جهة واحدة. فرماها وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى كحصى الخذف يعني الخفيف، ثم ذهب إلى المنحر لينحر بدنه، وكانت 100 بدنة. جاء من المدينة بشيء منها، وجاء علي رضي الله عنه بجزء من اليمن، أرسله إلى اليمن داعيا وطالبا للزكاة، فجاء من اليمن ببدن معه للنبي صلى الله عليه وسلم. نحر بيده الشريفة 63 بدنة. قيل في ذلك أنها إشارة إلى عمره الشريف عليه الصلاة والسلام. وأعطى علي رضي الله عنه ما بقي من 100 يعني 37 بدنة، وأمر بأخذ بضعة من كل بدنة وضعت في قدر وطبخت، أكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم حلق رأسه ثم أفاض إلى البيت وطاف طواف الإفاضة. النبي صلى الله عليه وسلم حجه قارن لأنه جمع أعمال العمرة مع الحج، فطاف طوافا واحدا عندما جاء إلى البيت ولم يتحلل، ويوم العيد طاف طوافا واحدا ولم يسعى لأنه سعى مع طوافه عندما قدم البيت. هكذا يفعل القارن ويفعل المفرد، فالمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، فإن طاف المفرد أو القارن طواف القدوم فله أن يقدم سعي الحج، فإذا جاء يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ولا عليه سعي، وإن لم يسعى مع طواف القدوم بقي عليه السعي يسعاه مع طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى البيت أول ما جاء طاف وسعى، وهو قارن أعماله كأعمال المفرد، بقي في إحرامه، وهكذا المفرد عليه طواف القدوم وعليه طواف الحج وسعي الحج، فإن طاف للقدوم سعى بعده وسقط عنه السعي يوم العيد مع طواف الإفاضة، وإن لم يطف للقدوم وله ذلك، لأن يعني طواف القدوم سنة لا يجب لا في حق المفرد ولا القارن، إنما هو سنة. فلو أن الإنسان أحرم من الميقات وذهب إلى عرفة على طول ليقف بها ويأتي بباقية الأعمال حجه صحيح إذا كان مفردا أو قارنا. فالأنساك ثلاثة: الإفراد، وأعماله أن يحرم من الميقات ثم إذا جاء إلى البيت يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج، فإذا كان يوم العيد طاف طواف الإفاضة وانتهى من حجه، انتهى من الأعمال من الأركان وهو الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، لأن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، والواجبات سبعة: الإحرام من الميقات أي التجرد من الملابس والتلبية، هذا واجب، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، ورمي الجمار في يوم العيد وفي الثلاثة الأيام، والمبيت بمنى أيام منى، وطواف الوداع والحلقة والتقصير، هذه سبعة واجبات الحج أو العمرة، واجبات الحج، أما العمرة أعمالها غير هذا. يبقى معنا المتمتع، قد عرفنا أعمال القارن والمفرد، يبقى المتمتع. المتمتع هو الذي يحرم من الميقات بعمرة، يقول في إحرامه لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا جاء إلى البيت طاف وسعى، لأن أعمال العمرة في هذه الحالة منفصلة عن الحج، يطوف ويسعى ويتحلل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أهل المدينة أن يتحللوا، ويبقى حلالا إلى يوم التروية ويحرم بالحج، ويأتي بأعمال الحج: الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، رمي الجمار والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي، هذه أعمال المتمتع، وعليه هدي، هدي التمتع، وهو دم يذبحه لمساكين الحرم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وكذلك القارن يلزمه هدي، لأنه جمع بين عملين في سفر واحد، أتى بحج عمرة في سفر واحد، فكان له من التسهيل ما كان للمتمتع، يعني سهل أمره وجاء بعمل في سفر واحد، جاء بعملين في سفر واحد فشرع في حقه الهدي. هذه مناسك الحج الثلاثة: الإفراد أو القران أو التمتع، أفضلها التمتع. إذا انتهى الإنسان من أعمال يوم العيد وهي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي لمن كان متمتعا أو لم يسعى مع طواف القدوم إذا كان قارنا أو مفردا، هذه أعمال الأنساك الثلاثة. يبقى عليه المبيت بمنى أيام من الثلاثة الأيام أو اليومين، والرمي في هذه الثلاثة الأيام بعد الزوال، يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يرمي بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم. كان يتحرى زوال الشمس فلا يرمي إلا إذا زالت. وقد حصل للناس بعض المضايقات في الرمي، وكثر الكلام حول هذه المسألة، هل يجوز الرمي قبل الزوال أو لا يجوز؟ وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الأنساك عنه، لتأخذوا عني مناسككم، فدل ذلك على أن الرمي من الأنساك وهو كان بعد الزوال. لكن بعد أن صارت التوسع لمنطقة الجمرات وما حصل فيها من التنظيم والتنسيق، أصبح الرمي في منتهى السهولة والراحة، لم تعد فيه أي مشكلة. ومع ذلك تجد بعض الناس يرمي قبل الزوال، يعني يأتي في اليوم الحادي عشر قبل منتصف الليل فيرمي عن اليوم الحادي عشر، فإذا جاء بعد منتصف الليل انتهى من الرمي، رمى عن اليوم الثاني عشر، لأنهم قد جوزوه قبل الزوال، فسحبوا هذا الحكم إلى منتصف ليلة 12 قبل أن تطلع الشمس، فضلا أن تزول. والشيطان لا يمكن أن يقف بالشيطان بالإنسان عند نقطة معينة، بل يتدرج به من الأدنى إلى الأعلى حتى يوصله إلى ما يريد. وفي الحقيقة العبادات توقيفية، توقيفية يعني أنه ليس للرأي فيها مجال، يجب على الإنسان أن يأتي بها كما دل عليها الدليل من القرآن أو السنة. وهذه عبادة عمرية لا تجب في العمر إلا مرة واحدة. فيأتي الإنسان، قد يأتي من بلد بعيد من الآفاقيين، ويأتي ويعمل الأعمال من الاختصارات والتجاوزات حتى يخرج من حجه، يعني بشيء ضئيل إذا قيل أنه قبل. فيجب على الإنسان أنه إذا يسر الله له وتمكن من هذه الشعيرة أن يأتي بها على الوجه المطلوب، يأتي بها كما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وقال خذوا عني مناسككم، ويأتي بها معتبرا وجوب ما يأتي به، وليس من باب الاختيار أن يختار ما يريد أو يهوى، أو أن فلان فعل كذا أو قال به فلان. القول قول النبي صلى الله عليه وسلم، والهدي هديه، والدين لا يؤخذ عن كل من هب ودب، لا بد أن يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع، لقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه المسائل التي أوجزناها جاء فيها حديث جابر رضي الله عنه وفيه قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون، يعني التلبية، كانوا يلبون فيزيدون وينقصون، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لسنا ننوي إلا الحج، لأنهم ما يعرفون العمرة، بل كانوا يرون العمرة في الأشهر الحرم من العظائم، فكانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم، بل يعتبرونها من أفجر الفجور. قال حتى إذا أتينا البيت سلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ، يعني تذكيرا لنفسه بهذه السنة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا المقام هو المقام الذي قام عليه عليه الصلاة والسلام حينما كان يبني الكعبة وإسماعيل يناوله الحجارة. بقي هذا المعلم معجزة ولا يزال إلى وقتنا الحاضر، وجعل في هذا المكان. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يعني جابر يقول لا أعلمه، ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ في الركعتين سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذا إن تيسر، أما إذا لم يتيسر ولا سيما في هذه الأوقات التي يصعب الوصول إلى الحجر، فإنه يشير إليها كما يشير إليه كما يشير، أو ينصرف إلى المسعى. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الباب من باب الصفا، من الباب إلى الصفا، ثم دنا من الصفا فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. كذلك أيضا يذكر نفسه بهذا الشيء الذي يريد أن يأتي به. وقد كانوا يرون السعي بين الصفا والمروة غير جائز، ولهذا نزل قول الله جل وعلا ليس عليكم جناح الآية، أن يطوف بهما، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. كانوا لا يرون السعي بين الصفا والمروة، فرفع الحرج عن هذا الذي يجده المشركون في أنفسهم. قال لما انتهى من المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه، يعني أدخل إحداهما في الأخرى، وقال دخلت العمرة في الحج، يعني للقارن الذي يقرن بين الحج والعمرة يأتي بعمل واحد. قال بل لأبد أبد. إلى أن قال في صعوده صلى الله عليه وسلم إلى عرفة قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، وكانت قريش تظن أنه لا يجوز أو لا يجاوز مزدلفة، بل سيقف فيها كما كانت قريش تقف فيها، فخالفهم في ذلك حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي، موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطيئن فروشكم من أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. وهذا دليل على أنه بلغ عليه الصلاة والسلام الرسالة وأشهد على الناس الله جل وعلا أنه بلغه. نعم تفضل. بقي معنا بالنسبة لطواف الوداع، إذا كان الإنسان قد أخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق ليطوف طوافا واحدا فله ذلك، يعني إذا كان متمتعا مثلا، وتحلل التحلل الأول يوم العيد بأن رمى وحلق أو قصر ونحر هديه، حلله كل شيء إلا النساء، إلا أهله لا يأتيها حتى يطوف طواف الإفاضة لأنه ركن، فله ذلك. فإذا طاف طواف الإفاضة في آخر إقامته بمكة فيكفيه عن طواف الوداع، يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، بس لا بد أن ينوي الركن وهو الإفاضة، فإذا جاء يطوف يطوف بنية الإفاضة الذي هو طواف الحج. فإن كان سعى مع طواف القدوم، إن كان قارنا أو مفردا طاف وسافر، وإن كان متمتعا سعى بعد طوافه، لأن التمتع كما ذكرنا أن للحج أعمال كاملة، طواف وسعي، كما أنه أتى بأعمال للعمرة كاملة وتحلل بعدها. طواف الوداع يسقط عن الحائض لأنه واجب، دليل على ذلك أن صفية رضي الله تعالى عنها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حاضت، يعني قبل الوداع، فقال: حابستنا هي. وهذا يدل على أن الحائض لا يصح لها ولا يجوز أن تطوف بالبيت، وبهذا أخذ بعض العلماء على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى طواف الوداع الإفاضة الذي هو الركن، بل يجب عليها أن تبقى حتى تطهر واختلفوا في المرأة الآفاقية، ماذا تصنع؟ فالقائلون بهذا القول يقولون لا بد أن تنتظرها رفقتها أو ترجع إلى بلدها وترجع بعد أن تطهر لتطوف. ومن رأى أن في هذا مشقة، ولا سيما إذا لم تنتظرها رفقتها أو كان بلدها بعيد، فإنها تتحفظ وتطوف لأنها مضطرة إلى هذا، مضطرة إلى ذلك. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن قال بقوله. الحاصل أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صفية قد أفاضت، يعني قد طافت طواف الإفاضة وجاءها الحيض بعده، قال فلتنفر إذن، فدل ذلك على أنه يسقط عن الحائض طواف الوداع. وطواف الوداع من واجبات الحج، وفيه خلاف في العمرة، هل إذا اعتمر الإنسان وبقي في مكة فترة بعد عمرته هل عليه طواف وداع أو لا؟ يرى بعض العلماء بأنه يطوف للوداع ثم يسافر، والبعض الآخر يرى بأنه ليس هناك طواف للوداع، طواف للوداع للعمرة. بقي معنا ممن التي تسافر إلى بلدها في حال حيضها لتعود، يبقى عليها، يجب أن تعلم أنه يجب عليها أن تعلم بأنها لا تزال في إحرام. صحيح أنه يجوز لها الطيب ويجوز لها التقليم وأخذ الشعر، لكن هناك شيء يجب عليها الحذر منه، وهو الجماع أو عقد النكاح. قد تكون المرأة خالية من الزوج فيحصل لها نصيب لهذا السفر قبل أن تطوف، فالعقد فاسد قبل طواف الإفاضة. إذا أجري عليها العقد فإنه لا يصح، وعليها أن تطوف ثم يجدد لها العقد. هذه الأحكام المتعلقة بأعمال الحج بعد الرمي وبعد أيام منى، وأيام منى 3 أيام، إن أراد استكمالها فإنه يبقى فيها اليوم 11 وهو يوم القر، واليوم 12 وهو يوم النفر الأول، واليوم 13 وهو النفر الثاني. وإن أراد أن يتعجل كما قال الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فيرمي في اليوم 12 بعد الزوال، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويخرج من منى قبل غروب الشمس. إن غربت عليه الشمس وهو في منى وجب عليه المبيت والرمي لليوم 13 من الغد، إلا أن تغرب عليه الشمس وهو في السيارة في الطريق، هذا لا يلزمه شيء لأنه في حكم المسافر. والله أعلم.